أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فمن أسباب وضع الحديث واختلاقه نصرة الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة والزندقة والقص والوعظ. القص فعل القاص إذا قص القصص، والقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، والقاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. القاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص، وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضي. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب. ليس القص والوعظ والتذكير مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والمذكرين فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها القدح والذم والتنقيص. قال ابن الجوزي: معظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق أي تروج، والصحاح تقل في هذا. قال الصباغ حول هذا المعنى: ومن أكبر جرائمهم، يعني القصاص، وضعهم الحديث، فلقد ساهم القصاص في وضع الحديث، ويبدو أن نصيبهم في وضع الحديث كان كبيرا، وهذا أمر طبيعي، لأن هذا القص يتطلب مادة كثيرة وجديدة، فكانوا مدفوعين إلى ذلك دفعا. ومن استعرض الأحاديث الشائعة بين عامة الناس وجد أن معظم الأحاديث الباطلة إنما سمعوها من القصاص. كره القصص لأشياء منها: أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل وفي شرعنا غنية، وأن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواه. وفي رصد للوجوه التي يدخل منها الدغل والشوب على الحديث قال ابن قتيبة: القصاص على قديم الأيام فإنهم يميلون وجوه العوام إليه، ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول، أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون. فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو من زعفران، وعجيزتها ميل في ميل، ويبوئ الله تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيها 70,000 مقصورة، في كل مقصورة 70,000 قبة، في كل قبة 70,000 فراش، على كل فراش 70,000 كذا، فلا يزال في 70,000 كذا وسبعين ألفا، كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق 70 ولا دونه. وأما بداية القصص فيذكر ابن الجوزي أن تميما الداري رضي الله عنه هو أول من قص، وكان ذلك على عهد عمر وبإذنه. ويذكر السيوطي رواية الطبراني في الكبير عن قص تميم بأمر عمر فيقول: وروى الطبراني بسند جيد عن عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فقال: إن شئت، وأشار بيده يعني الذبح. قال الحافظ العراقي: فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن، وأين مثل تميم في التابعين ومن بعدهم؟ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر. ولأن تميما رضي الله عنه صحابي من أهل العلم والفضل، وكان يقص في عهد عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون، فلا شك أن إطلاق لفظ القص على تذكيره من باب التجوز والاتساع، ولا شك أنه كان يذكر سامعيه في إطار الكتاب والسنة وليس كما يفعله عامة القصاص. وقد كان عمر نفسه رضي الله عنه يرى في قصص القرآن والسنة غنية وكفاية. وفيما ذكره السيوطي في تحذير الخواص ما يشهد لهذا فقال: أخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن ابن سيرين قال: بلغ عمر أن رجلا يقص بالبصرة فكتب إليه: ألف لام را، في تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص. قال فعرف الرجل فتركه كأنه يقول له يكفي ما ورد في كتاب الله. وقد كان في أولئك القصاص مغفلون منهم أبو كعب القاص قال يوما في قصصه كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا فقالوا له فإن يوسف لم يأكله الذئب قال فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. ومن عجائب هؤلاء القصاص ما ذكره ابن الجوزي بسنده عن عامر الشعبي قال بينما عبد الملك جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال لهم من أعلم أهل العراق قالوا ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبي فأمر بالكتاب إلي فخرجت إليه حتى نزلت تدمرا فوافقت يوم جمعة فدخلت أصلي في المسجد فإذا إلى جانبي شيخ عظيم اللحية كأنه الذي قال فيه الشاعر القديم إذا سار تقدمته فكانت بين يديه ولو ضربته الريح لطارت به لحيته على حد قول القائل القديم قد أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه فحدثهم قال حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق صورين له في كل صور نفختان نفخة الصعق ونفخة القيام. قال الشعبي فلم أضبط نفسي أن خففت صلاتي ثم انصرفت فقلت يا شيخ اتق الله ولا تحدثن بالخطأ إن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدة. قال الشعبي فقال لي يا فاجر إنما يحدثني فلان عن فلان وترد علي. ثم رفع نعله فضربني بها وتتابع القوم علي ضربا معه فوالله ما أقلعوا عني حتى حلفت لهم أن الله تعالى خلق 30 صورة له في كل صور نفخة فأقلعوا عني. فرحلت إلى دمشق ودخلت على عبد الملك فسلمت عليه فقال لي يا شعبي بالله حدثني بأعجب شيء رأيته في سفرك. فحدثته حديث التدمريين فضحك حتى ضرب برجليه. وقد كان من القصاص من لا يبدأ الكذب بدءا وإنما يسمع الحديث فيخلطه ويزيد فيه. فعن أبي الوليد الطيالسي قال كنت مع شعبة فدنا منه شاب فسأل عن حديث فقال له أقص أنت؟ قال نعم. قال اذهب فإنا لا نحدث القصاص. فقلت له لما يا أبا بسطام؟ قال يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا. وأما الصفات التي ينبغي أن يحوزها القاص فقد قال عنها السيوطي ولا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتفنن المتقن فنون العلم الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله العالم بالتواريخ وسير السلف الحافظ لأخبار الزهاد الفقيه في دين الله العالم بالعربية واللغة. هذا هو الإمام المجتهد. السيوطي يشترط في من يقص على الناس من يريد أن يكون قصاصا أن يكون إماما مجتهدا وحق له لأنهم يفتنون الناس عن دينهم ويروجون الأباطيل ومدار ذلك كله على تقوى الله وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. أسباب الوضع في الحديث هي نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة والزندقة والقص والوعظ. ورابع الأسباب رغبة بعض جهال الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين. وهذا الصنف من الوضاعين للحديث أعظم الأصناف خطرا لأن الناس يحسنون الظن بالوضاعين من أهل الزهد والعبادة ولا يتهمونهم فيروج عندهم ما يفترون. قال ابن الصلاح والواضعون للحديث أصناف وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. من هؤلاء الصالحين من لا يتعمد وضع الحديث ولا الكذب فيه وإنما يجري الكذب على ألسنتهم لقلة ضبطهم ورقة علمهم بصناعة أهل الحديث وعدم إحاطتهم بقواعدهم وطرقهم. روى مسلم في مقدمة الصحيح عن يحيى بن سعيد القطان قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وعنه قال لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وقال يحيى بن سعيد: آتمن الرجل على 100,000 ولا آتمنه على حديث، أي ولا أأتمنه على حديث. وعن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال ليس من أهله. وسئل وكيع عن وهب بن إسماعيل فقال: رجل صالح وللحديث رجال، قد يكون سليم الذمة المالية، تأتمنه على 100,000 ولا تأتمنه على حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة قال: كان بالكوفة شيخ صالح عنده 14 حديثا فقط يعرف بها، على أنه لم يكن عنده سواها، فلما كان بعد زادت أخر، فقيل له: من أين هذا؟ قال: من رزق الله عز وجل، بركة. ومن العباد والصالحين أقوام وضعوا الحديث متعمدين، يبتغون بذلك وجه الله بزعمهم، ويحتسبون بوضع الحديث، لا يريدون على كذبهم جزاء ولا شكور. هؤلاء أشد أصناف الواضعين ضررا. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وشر أصناف الواضعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله، ورغبة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي كما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدرهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك. ولكن الواضعين منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسولهم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت والحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. من الواضعين الوضاعين المحتسبين غلام خليل وأحمد بن محمد بن غالب الباهلي، كان زاهدا يتقشف ويقتات بالباقي اللاء صرفا، والباقي اللاء الفول، يقتات بالباقي اللاء صرفا من زهده وتقشفه. عرف بزاهد بغداد، قال أبو داود: أخشى أن يكون دجال بغداد. وقد كان يحمل علما كثيرا ويجيب في كل ما يسأل، ومات في رجب 75 و200، وغلقت أسواق بغداد لموته، وحمل في تابوت إلى البصر، وكان مع ذلك كذابا غليظ جلدة الوجه. قال أبو جعفر ابن الشعيري: لما حدث غلام خليل عن بكر بن عيسى عن أبي عوانة قلت له: يا عبد الله، ما هذا الرجل؟ وأبو جعفر ابن الشعيري محدث، فلما حدث غلام خليل بهذا الحديث قال: قلت له: يا عبد الله، ما هذا الرجل؟ هذا حدث عنه أحمد بن حنبل وهو قديم لم تدركه. ففكر في هذا ثم خفته، فقلت: لعله آخر باسمه. فسكت. فلما كان من الغد قال لي أبا جعفر: علمت أني نظرت البارحة في من سمعت عليه بالبصرة ممن يقال له بكر ابن عيسى، فوجدتهم 60 رجلا، وأنت تنازعني في واحد، قد رويت عن 60. قال ابن عدي: سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول: قلت لغلام خليل: ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. إذن القانون الذي قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ليس مضطردا، فقد يموت الرجل من أهل السنة ولا يشيعه إلا من يحمله. والبربهاري الإمام رحمه الله قام على شأنه من غسله وتدفينه والصلاة عليه رجل واحد، وعثمان رضي الله عنه حمله 4 على لوح من خشب يتوارون في الظلال للجدران حتى لا يتمكن من جسده الثوار، حتى ووري في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان هو عثمان، وهذا عندما مات وهو غلام خليل الكذاب الوضاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلقت أسواق بغداد لموته، شلت الحياة وتوقف الناس عن الحركة لأجل كذاب. فلا يغرنكم، فالعبرة بالاستقامة، فالاستقامة الكرامة والكرامة الاستقامة، وأعظم كرامة لزوم الاستقامة. فكن على الجادة ولا تبال، ولا تحسبن أن القانون الذي قاله الإمام أحمد يضطرد اضطرادا ثابتا لا يتخلف. رحمه الله من الوضاعين نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي، وهو نوح الجامع، سمي الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليل، والحديث عن حجاج بن أرطاء، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق، وروى عن الزهري وابن المنكدر، وقال عنه ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق. وروى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين ذلك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة لا أبتغي عليه من أحد أجرا، وإنما أبتغي الأجر من الله. فيقول حسبة، وضعت هذا الحديث حسبة. وقيل إن نوحا هذا هو واضع حديث أبي الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، وقيل بل وضعه شيخ بعبادان. وقال العراقي كل من أودع حديث أبي المذكور في تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك، لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذا حال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش كالزمخشري. من الوضاعين المحتسبين ميسرة بن عبد ربه، قال الذهبي قال محمد بن عيسى الطباع قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا كان له كذا، قال وضعته رغب الناس. وقال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ويضع الحديث، وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل. قال السيوطي في التدريب روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا؟ قال وضعتها أرغب الناس. وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. إذا رجعت أنت إلى التدريب ستجد هذا في هذه الفقرة التي ذكرها السيوطي، إثبات أن ميسرة بن عبد ربه كان غلاما جليلا يتزهد، وأنه غلقت أسواق بغداد لموت، وهذا تصحيف وقع من النساخ، لم يلتفت إليه محقق الكتاب في النسخة العتيقة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، لأن الذي كان يتزهد وغلقت أسواق بغداد لموته هو غلام خليل أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، فتصحف على النساخ غلام خليل بغلاما جليلا. وكان السيوطي لما فرغ من ذكر ميسرة بن عبد ربه شرع في ذكر غلام خليل، فقال وكان غلام خليل يتزهد، فصحفها النساخ وكان غلاما جليلا يتزهد، فعاد الضمير إلى من؟ إلى ميسرة بن عبد ربه، ولم يلتفت إليها العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله وغفر له. من الوضعين المحتسبين أبو داود النخعي وأحمد بن محمد المروزي ووهب بن حفص، قال السيوطي كان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع يكذب على الرسول. فنحن لا نغتر بعبادة أحد حتى يكون على منهاج النبوة ومنهاج سلفنا الصالحين قولا واحدا، حاله ما التزمه من منهاج النبوة، وأما ما يتعلق بعبادته فهذا لنفسه، إلا أن يكون قائما على قواعد المنهاج، فإذا كان كذلك فعلى العين والرأس. وإلا فاسمع، كان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع. قال ابن حبان وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أصلب أهل زمانه في السنة وأذبهم عنها وأقمعهم لمن خالفها، وكان يضع الحديث، ويعني بالسنة الاعتقاد، وهذا متناقض تمام التناقض، لأنه كيف يكون المرء على المنهاج حقا وكيف يكون متمسكا بالسنة أي بالاعتقاد الصحيح وهو يستجيز أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الجنون فنون والحمد لله على العافية. قال ابن عدي: وكان وهب بن حفص من الصالحين مكث 20 سنة لا يكلم أحد، وكان يكذب كذبا فاحشا. ولم يكن وضع هؤلاء الوضاعين المحتسبين موقوفا على فضائل القرآن، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فعرجوا على العبادات فأوسعوها وضعا وكذب. من أمثلة ذلك الحديث الموضوع: من صلى الفجر في جماعة فكأنما حج 50 حجة مع آدم. ومنه: من صلى ليلة السبت 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 25 مرة حرم الله جسده على النار. هذا موضوع كالذي قبله. ومنه: من سمى في وضوئه لم يزل ملكان يكتبان له الحسنات حتى يحدث من ذلك الوضوء. ومن: أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فإنه أبر وأتقى. لا شك أن الذي وضعه كان يطلب العلم، وقد كان محمد بن كرام من العباد. قال عنه الذهبي: محمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم. وقد ذهب الكرامية إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتأولوا تأولا فاسدا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ في الرد عليهم وعلى من لف لفهم: هو أي الحديث عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسب الكذب إلي ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم لم يقل يقتضي الكذب على الله، إلى أن قال: ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه. قال الحافظ: وهو جهل باللغة العربية. أسباب الوضع هي نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة، والقص والوعظ، ورغبة بعض جهال الزهاد والعباد في جمع الناس وحملهم على الدين. مما حمل أيضا هؤلاء الوضاعين على الوضع العصبية، وكان التعصب للجنس أو الإمام أو البلد ووضع الحديث في مناقب ذلك داعيا المعارضين إلى التعصب عليه ووضع الحديث في ذمه وتنقيصه. فهؤلاء يتعصبون لبلد أو إمام أو لجنس فيتعصب الآخرون ضدهم وعليهم، فهؤلاء يضعون وهؤلاء يقابلون الوضع بوضع أيضا. فمن أمثلة التعصب للجنس وعليه هذه الأحاديث الموضوعة: إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى أمرا فيه لين أوحاه بالفارسية، وإذا أوحى أمرا فيه شدة أوحاه بالعربية. وقد وضع في مقابله: أبغض الكلام إلى الله الفارسي. من أحاديث التعصب للجنس أيضا: اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد لأني أحيد أمتي فأحب العرب بكل قلوبكم، ومنها: إن الحبشة نجد أسخياء وإن فيهم ليمنا فاتخذوهم وامتهنوهم فإنهم أقوى شيء. وفي مقابله: لا خير في الحبش، إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين إطعام الطعام وبأس عند البأس. ومن أمثلة التعصب للإمام عليه هذه الأحاديث الموضوع: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس رحمه الله أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هذا وضعه وكذبه رجل حنفي. يكون في أمتي رجل اسمه النعماني وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي، هذا مما اختلقه متعصبة الأحناف للإمام أبي حنيفة. ومن فرط تعصبهم رموا الإمام المطلبي العظيم محمد بن إدريس الشافعي بهذا الهراء الباطل، والشافعي بعده هو الشافعي، لا يضيره أن يخترق عليه المتهوسون أمثال هذا السخف السخيف. والأمر كما قال ربنا جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من الأحاديث الموضوعة حديث اختلقته الكرامية في مناقب إمامهم محمد بن كرام السجستاني، فيه: يجيء في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحيي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة. ويدخل في التعصب للإمام التعصب للمذهب، وقد وضعت أحاديث لنصرة المذاهب المختلفة، منها هذا الحديث الموضوع: من رفع يديه فلا صلاة له. الحنفية ينكرون رفع اليدين في الصلاة. له لفظ آخر ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث والأخبار الموضوعة، هو: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. لم تخلو البلدان من التعصب لها وعليها أيضا. ومن الأحاديث الموضوعة في ذلك: جنان هذه الدنيا دمشق من الشام، ومرو من خراسان، وصنعاء اليمن، وجنة هذه الجنان صنعاء. ومنها: أهل مقبرة عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. ومنها: الجيزة روضة من رياض الجنة، ومصر خزائن الله في أرض. ومنها: أربع مدائن في الدنيا من الجنة: مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق، وأربع مدائن من النار: رومية وقسطنطينية وأنطاكية وصنعاء. هذا من التعصب للبلد ومن التعصب عليه. بلاء ماحق، وسخر الله الجهابذة من العلماء فنفوا هذا الدخيل كله وأتوا بالصريح الثابت من سنة المختار صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب الوضع نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة والزندقة والقص والوعظ، ورغبة بعض الجهال من الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين، والعصبية والتزلف إلى الأمراء والحكام. وكان هذا الوضع من بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة المطهرة، واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى، كما فعل غياث بن إبراهيم النقعي الكوفي الكذاب الخبيث كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين. فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين. فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد: أو جناح. فأمر له المهدي ببذرة، يعني بعشرة آلاف درهم، وقال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله. ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك. ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. كذا غياث لحديث لا سبق زاد جناحا بئس ما له اختلق. وصله المهدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من ملام. فعل نحوا من ذلك أيضا مع الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال: اخرج عنه، فطرده عن باب. هذا ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله في الباعث الحفيظ. ومنه نفهم أن غياث بن إبراهيم هو بعينه الذي وضع للرشيد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. ولكن ذكر السخاوي في فتح المغيث متابعا للخطيب أن الذي فعل ذلك هو أبو البختري وهب بن وهب، والأمر على ذلك في اللآلئ المصنوعة وفي الفوائد المجموعة. ومتابعة السخاوي للخطيب إنما هي في تاريخ بغداد، وفيه عن زكريا الساجي قال: بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو قاض، وهارون إذ ذاك يطير الحمام، فقال: هل تحفظ في هذا شيئا؟ فقال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. أحفظ فيه شيئا؟ أحفظ حديثا مسندا نظيف الإسناد ومضى فيه لا يتلجلج. فقال: اخرج عني، لولا أنه رجل من قريش لعزل. فإذا مررت بذلك عند الشيخ شاكر في الباعث فصححه. ومن هؤلاء المتزلفين مقاتل بن سليمان البلخي. قال السيوطي: أسند الحاكم عن هارون ابن أبي عبيد الله عن أبيه قال: المهدي ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس وهو جده. قلت: لا حاجة لي فيها. الأسباب الحاملة على الوضع نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة والخص والوعظ، ورغبة بعض الجهال والزهاد في حمل الناس على الدين، والعصبية والتزلف إلى الأمراء والحكام، وأسباب أخر وهي أشتات لا يجمعها إلا قلة الحياء والأدب والتهجم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي حملت بعض الكذابين على الكذب تنفيق السلع، ترويج السلع، فيها من الموضوع المكذوب: إنما الباذنجان شفاء من كل داء. رجل يبيع الباذنجان وأراد أن ينفقه، فقال مسندا ذلك إلى رسول الله: إنما الباذنجان شفاء من كل داء. الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: لو أن رجلا أكل الباذنجان بنية أن يشفى من السوداء ما زاده أكل الباذنجان إلا داء، ولو أنه أكله من أجل أن يغتني ما زاده أكله إلا فقرة. إنما الباذنجان شفاء من كل داء. وقدس العدس على لسان 70 نبيا، هذا من عداس أيضا. والأرز مني وأنا من الأرز، هذا من الرزاز. وعن معاذ قال: قلت يا رسول الله، هل أتيت من الجنة بطعام؟ قال: نعم، أتيت بهريسة فأكلتها فزادت في قوتي قوة 40، وفي نكاحي نكاح 40. هذا من رجل كان يبيع الهريسة أيضا، أراد أن يلفقها. وقال الشوكاني رواه العقيلي وقال: هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريس، فوضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأسباب أيضا قهر الخصوم، ما يصنعه الواضع الكذوب لقهر الخصوم. مثاله في الميزان أن عمر المسلم قال: حضرت مع عبد العزيز بن الحارث بعض المجالس فسئل عن فتح مكة فقال عنوة، فطولب بالحجة فقال: حدثنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان عنه، وأي شيء ما تطلبونه تجدونه. فاخترع لهم هذا الحديث بهذا الإسناد. قال ابن المسلم: فلما قمنا سألته فقال: صنعته في الحال أدفع به الخصم. ومنها أيضا، أي من الأسباب التي حملت أولئك على الوضع، الانتقام من فئة بعينها كمعلم الصبيان في الكتاتيب، ما يحمل عليه الانتقام من فئة بعينها. مثاله: أخرج ابن حبان في المجروحين بإسناده عن سيف بن عمر قال: كنا عند سعد بن طريف الإسكاف، فجاء ابنه يبكي فقال له: ما لك؟ قال: ضربني المعلم، أي في الكتاب. فقال ابن طريف: أما والله لأخزينهم. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة ليتيم وأغلظهم على مسكين. ومنه ما يقصد به الواضع تحصيل منفعة تخصه، ومثاله ما وضعه محمد بن عبد الملك الأنصاري من أنه من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. قال يحيى الوحاضي عنه: إني رأيت هذا وكان أعمى يضع الحديث ويكذب. والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت، منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعم النأو عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور، عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف، راويه بالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحد فمخطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب، قوم ابن كرام وفي الترهيب. فهذه الأسباب التي كانت حاملة على وضع الحديث والكذب على رسول الله. ولكن ما هي الطرائق التي سلكها الوضاعون في وضعهم الحديث وفي كذبهم على الرسول؟ طرائق الوضع، والمراد بطرائق الوضع الطرق التي سلكها الوضاعون في وضع الحديث، وهي لا تخرج عن ثلاث جمعها ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة بقوله: ثم إن الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، هذه الأولى، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الثانية، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. فهذه ثلاثة طرق: الأولى أن ينشئ الواضع كلاما من عند نفسه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال أغلب الموضوعات. قال الترمذي: وغالب ألفاظ الخبر الموضوع مما صنعه واختلقه واضعه من عند نفسه، مثاله ما وضعه مأمون بن أحمد الهروي لما قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال مأمون هذا: حدثنا أحمد بن عبد البر قال: حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وسراج أمتي. وكذا ما وضعه محمد بن عكاشة الكرماني لما قيل له: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، من قوله: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعة: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذه الطريقة الأولى، يأتي بكلام من عند نفسه. وأما الثانية فقال العراقي: ومنهم، يعني الوضاعين، من يأخذ كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثا، كالحديث الموضوع: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فهذا من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أصحاب هذه الطريقة من لا يرى بأسا أن يجعل لكل كلام حسن الإسناد، ومن هؤلاء أبو مقاتل السمرقندي. قال الترمذي: أخبرني موسى بن حزام قال: سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبي وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخي لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني هو كلام حسن. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، روى ابن حبان البستي بإسناده عنه أنه كان يقول: إني لا أسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. ومنهم كما قال السخاوي: أغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه ابن حجر لأبي العباس القطبي صاحب المفهم، قال: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، للحكم الذي دل عليه القياس العقلي. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين، ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا. قال: وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل الرأي قال: ينسبوا إلى النبي ما بالقياس يدلب، لذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. وأما الطريقة الثالثة في الوضع فمبناها على الوهم والغفلة، لأن الواضع لا يريد الوضع ولا يقصده، بل ولا يدور له على خلد ولا يطرأ له على بال، فهذا يمكن أن نسميه بشبه الوضع. وقد مثل ابن الصلاح لهذا النوع بحديث ثابت بن موسى الزاهد: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الذهبي: بلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر هذا فقال: هذا باطل شبه على ثابت. كيف؟ وذاك أن شريكا كان مزاحا، كانت له دعابة، وكان ثابت رجلا صالحا، فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يأتي بالمد التفت شريك فرأى ثابتا فقال يباسطه مداعبا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته أن هذا القول هو متن السند الذي قرأه شريك، فركبه عليه فكان يحدث به بعد. هل قصد الوضع؟ لم يقصد. فكيف أتى ذلك؟ إنما أتى من غفلته. كيف نعرف الوضع في الحديث؟ ما هي دلائل الوضع؟ يعرف الوضع بطرق ثلاث. وشر أنواع الضعيف الواهية، له أمارات تجيك تالية، منها اعتراف واضع كميسرة، فضائل القرآن أعني سورة، به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه. فيعرف الوضع في الحديث بطرق ثلاث. أولاها الإقرار بالوضع، إقرار الواضع بالوضع، أن يعترف الواضع بأنه وضع الحديث وكذب على الرسول. من هؤلاء ميسرة بن عبد رب أقر بوضع الحديث كما قال أبو داود، ومنهم محمد بن السائب الكلبي، أخرج ابن حبان بإسناده عن سفيان الثوري قال: قال للكلبي: ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. في لحظة صحو. وهذا من دلائل القدرة لحياطة حديث النبي أن أنطقه الله تبارك وتعالى. استشكل الشيخ ابن دقيق العيد طريقة الإقرار بالوضع فيما ذكر أيضا الحافظ في النزهة، فاستشكل الشيخ ابن دقيق لجواز أن يكون المقر كاذبا في إقراره، وعليه فلا يمكن الجزم بالوضع يقينا. قال العراقي: وقد استشكل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضع، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع، فقال في الاقتراح: هذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. تعقب الذهبي وهو الذي أشار إليه الحافظ كما في النزهة في الشرح، تعقب تلميذه الذهبي هذا القول فقال: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصف. فهم ابن الجزري رحمه الله من كلام ابن دقيق أنه لا يعمل بالإقرار بعد الوضع، فقال في منظومته المسمات بالهداية في علوم الرواية: ويعرف الموضوع لا بأن يقر بل من نبي الله سر. ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر مبينا مراد ابن دقيق بقوله: وقد فهم منه بعضهم. وعليه فإذا من الذي تعقبه الحافظ ابن حجر؟ ابن الجزري. تعقب ابن حجر ابن الجزري، ولكن من الذي تعقب ابن دقيق؟ الذهبي. تعقب الحافظ ابن حجر ابن الجزري مبينا مراد ابن دقيق بقوله: وقد فهم منه بعضهم، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. يعني لو جاءنا رجل فاعترف بأنه قتل فلانا الذي لا يعرف قاتله، نقول: قد يكون كاذبا، وما دمنا لا نقطع بأنه هو القاتل فنحن لا نقتص منه ولا نقتل. فإذا تنهدم أركان الشريعة بهذا. الطريقة الأولى هي أن يقر الواضع بالوضع. الطريقة الثانية: ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع؟ ما الذي يتنزل منزلة الإقرار بالوضع؟ التاريخ. كذا إذا تاريخه يكذب، مثل الجويباري بئس المذنب. مثل الزين العراقي لهذه الطريقة في معرفة الوضع بقول: كأن يحدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، ف فهذا لم يعترف بالوضع، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به. تعقبه تلميذه ابن حجر في هذا المثال بقول: الاحتمال يجري فيه، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده، بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا، والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري. وأما في النظم فإن شكلها قد اختلف مراعاة للوزن، وهي قرية من قرى هراه اسمها جويبار، في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. الطريقة الأولى التي نعرف بها وضع الواضع هي إقراره بالوضع، والثانية ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع كالتاريخ. الطريقة الثالثة قرائن حال الراوي والمروي، ومما يستدل به على الوضع وجود قرائن في حال الراوي أو المروي أو فيهما معا. قرائن حال الراوي منها ما يتعلق بالتاريخ كالمثال الذي ذكره العراقي فيما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع وتعقبه فيه ابن حجر، وقال إن الأولى أن يمثل بالتاريخ لقول ابن الصلاح أو من قرينة حال الراوي. من أمثلة ذلك ما ذكره ابن حبان في المجروحين عن مأمون ابن أحمد السلمي في دعواه السماع من هشام بن عمار، قال: سمعت من هشام بن عمار. قال ابن حبان: قلت له يوما: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقلت: إن هشام بن عمار الذي نروي عنه مات في سنة 45 و200، يعني أنت دخلت بعد موته بخمس سنين. فقال: هذا هشام بن عمار آخر. فهذه قرينة في حال من؟ الراوي. ومنها ما يتعلق بالخصومة حول المذهب وغيره، كما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب لما قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع عند الرفع منه، فساق للحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. ومنها ما يتعلق بملابسات تحيط بظرف الرواية كما مر في فعل سعد بن طريف الإسكاف، فإنه اختلق الإسناد وقال قبل: والله لا أخزينهم، يعني معلمي الصبيان، ثم قال بالإسناد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة ليتيم وأغلظهم على مسكين. من القرائن أيضا في حال الراوي ما يتعلق بمصلحة تخص الراوي، كما في حال صاحب الهريس الذي أراد أن ينفق هريسته. عن معاذ قال: قلت يا رسول الله: هل أتيت من الجنة بطعام؟ قال: نعم، أتيت بهريسة فأكلتها كما مر. ومنها أيضا أي من القرائن المتعلقة بحال الراوي ما تدل واقعة الرواية على التزلف للحكام ويكون الراوي معروفا بذلك، كما في فعل غياث بن إبراهيم النقعي في إقحامه ولا جناح في الحديث لما دخل على الخليفة المهدي فزاد له هذا. ومنها أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن الراوي كذاب. إذن ما هي القرائن التي تكون في الراوي نستدل بها على أنه قد وضع الحديث أو أنه من أهل الوضع؟ ما هي؟ ما يتعلق بالتاريخ أو بالخصومة حول المذهب أو بملابسات تحيط بظرف الرواية أو بمصلحة تخص الراوي أو بواقعة الرواية التي تدل على التزلف للحكام والأمراء ويكون الراوي معروفا بذلك، أو بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل على كذب الراوي. كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمعوا، كذا إذا قرينة الراوي ترى كالمهدي غياث افترى. وهنالك قرائن تخص المروية، وهو الغالب في معرفة الموضوع. معرفة الحديث الموضوع عن طريق قرينة حال المروي هو الغالب في معرفة. صرح ابن حجر بذلك في النكت على ابن الصلاح فقال: إن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكبر من قرينة حال الراوي. من تلك القرائن المتعلقة بالمروي مخالفة المروي لنص القرآن، كالحديث الموضوع في مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن الآن في 1007، وكذا فيما يتعلق بتحديد موعد نهاية العالم، وهذا قد صار إليه قوم من الكذابين في هذا العصر وهم كثر، وكثير منهم يدعي أنه قد وقع على مخطوطات كانت في كهف أو في مغارة ببلاد اليمن، وأنه قد استخرجها ووقع عليها أيضا عند شريف في بيته كان قد اختبأها فخصها به ثم أخرجها وأتى فيها بأسماء المعاصرين ممن شارك من الكفرة المردة في حرب الخليج الثالثة، فأتى بها على نصها، وهو أمر عجيب جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث الذي وضع في مقدار الدنيا وأنها 7000 ونحن الآن في 1007 من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكانت القيامة قد قامت من 15 عام، والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا صادم الحديث النص القرآني هذه المصادمة فهذه قرينة في المروي على أنه مكذوب موضوع، وكذلك مخالفة الحديث الموضوع للسنة المتواترة أو الصحيحة مخالفة يتعذر الجمع أو الترجيح بها بينهما من كل وجه ولا يثبت النسخ. قال ابن القيم في بيان قرائن المروي ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. من هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، هذا مناقض لما هو معلوم من دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. من قرائن المروي مناقضة الحديث للعقل الصريح أو الحس والمشاهدة ما تدفع العقول صحته بموضوعها كالأخبار عن قدم الأجسام مثلا، فهذا تزيفه العقول الصريح. وما ناقض الحس الباذنجان شفاء من كل داء، قال العلامة ابن القيم قبح الله واضعه، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده غنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم. ومما يناقض العقل والحس معا إن سفينة نوح طافت بالبيت 7 وصلت عند المقام 2، ومنه أيضا أي مما يستدل به من القرائن مما يتعلق بالمروي ركاكة اللفظ، إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل. أخرجه الخطيب بإسناده عن الربيع بن خثيم في الكفاية قال وإن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. المراد بالركة التي تدل على وضع الحديث الضعف عن قوة فصاحته صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى معا. وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر معترضا على كلام ابن الصلاح هذا، اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى. نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب دل على ذلك، والذي يظهر أن المؤلف يعني ابن الصلاح لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين ركاكة اللفظ وركاكة المعنى معا، لكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيك، إلا أن هذا يندر وجوده ولا يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني. المراد بالركاة في المعنى أن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا ولا يقبل تأويلا بحال، كالأخبار عن الجمع بين الضدين وعن نفي الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل الصريح. من القرائن أن يكون الحديث يشبه كلام الأطباء، كحديث الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل، وأن يكون الحديث خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. ومن القرائن أن يشتمل الحديث على مجازفات في الوعد والوعيد من أجل أفعال صغيرة، كحديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا. قال ابن القيم رحمه الله: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. ومن القرائن أيضا في المروي اشتمال الحديث على سخافات لا يقبلها عقل عاقل، كحديث فضل الكرات على سائر البقول كفضل البر على الحبوب، وحديث عليكم بالملح فإنه شفاء من 70 داء، وحديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها. سخافات. ومن القرائن في المروي مخالفة الحديث للثابت من التاريخ، مثاله ما ذكره الذهبي في الميزان أن سهيل بن ذكوان أبا السندي قال: لقيت عائشة بواسط في التعليق عليه، وهكذا يكون الكذب، فقد ماتت عائشة قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر. ومن القرائن أن يروي المبتدع الداعي إلى بدعته حديثا في تأييدها، كأحاديث خلق القرآن والإرجاء والقدر وغيرها. ومن القرائن أن يكون الحديث مخالفا لمقصد من مقاصد الشريعة، كأحاديث ذم الأولاد، ومنها لو ربى أحدكم بعد 60 و100 جرو كلب خير له من أن يربي ولده. ومن القرائن أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث إن الأرض على صخر والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي الزلزلة، نسأل الله أن يثبته. ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. فهذه القرائن مما يتعلق بحال المروي، وقبلها ذكرت القرائن التي تتعلق بحال الراوي. أما حكم رواية الحديث الموضوع وحكم وضعي فله ساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها، نسأل الله أن يحينها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فمن أسباب وضع الحديث واختلاقه نصرة الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة، والقص والوعظ. القص فعل القاص إذا قص القصص، والقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، والقاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. القاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص، وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضي. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب. ليس القص والوعظ والتذكير مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والمذكرين فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها القبح والذم والتنقيص. قال ابن الجوزي: معظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق أي تروج، والصحاح تقل في هذا. قال الصباغ حول هذا المعنى: ومن أكبر جرائمهم، يعني القصاص، وضعهم الحديث، فلقد ساهم القصاص في وضع الحديث، ويبدو أن نصيبهم في وضع الحديث كان كبيرا، وهذا أمر طبيعي، لأن هذا القص يتطلب مادة كثيرة وجديدة، فكانوا مدفوعين إلى ذلك دفعا. ومن استعرض الأحاديث الشائعة بين عامة الناس وجد أن معظم الأحاديث الباطلة إنما سمعوها من القصاص. كره القصص لأشياء منها: أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل وفي شرعنا غنية، وأن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواه. وفي رصد للوجوه التي يدخل منها الدغل والشوب على الحديث قال ابن قتيبة: القصاص على قديم الأيام فإنهم يميلون وجوه العوام إليه ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون. فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو من زعفران وعجيزتها ميل في ميل، ويبوئ الله تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيها 70,000 مقصورة، في كل مقصورة 70,000 قبة، في كل قبة 70,000 فراش، على كل فراش 70,000 كذا، فلا يزال في 70,000 كذا وسبعين ألفا، كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق 70 ولا دونه. وأما بداية القصص فيذكر ابن الجوزي أن تميما الداري رضي الله عنه هو أول من قص، وكان ذلك على عهد عمر وبإذنه. ويذكر السيوطي روايات الطبراني في الكبير عن قص تميم بأمر عمر فيقول: وروى الطبراني بسند جيد عن عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فقال: إن شئ، وأشار بيده يعني الذبح. قال الحافظ العراقي: فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن، وأين مثل تميم في التابعين ومن بعدهم؟ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر. ولأن تميما رضي الله عنه صحابي من أهل العلم والفضل، وكان يقص في عهد عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون، فلا شك أن إطلاق لفظ القص على تذكيره من باب التجوز والاتساع، ولا شك أنه كان يذكر سامعيه في إطار الكتاب والسنة وليس كما يفعله عامة القصاص. وقد كان عمر نفسه رضي الله عنه يرى في قصص القرآن والسنة غنية وكفاية. وفيما ذكره السيوطي في تحذير الخواص ما يشهد لهذا فقال: أخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن ابن سيرين قال: بلغ عمر أن رجلا يقص بالبصرة فكتب إليه: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال فعرف الرجل فتركه، كأنه يقول له: يكفي ما ورد في كتاب الله. وقد كان في أولئك القصاص مغفلون، منهم أبو كعب القاص قال يوما في قصصه: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقالوا له: فإن يوسف لم يأكله الذئب. قال: فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. ومن عجائب هؤلاء القصاص ما ذكره ابن الجوزي بسنده عن عامر الشعبي قال: بينما عبد الملك جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام، قال لهم: من أعلم أهل العراق؟ قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبي. فأمر بالكتاب إلي، فخرجت إليه حتى نزلت تدمرا، فوافقت يوم جمعة، فدخلت أصلي في المسجد فإذا إلى جانبي شيخ عظيم اللحية، كأنه الذي قال فيه الشاعر القديم: إذا سار تقدمته فكانت بين يديه، ولو ضربته الريح لطارت به لحيته، على حد قول القائل القديم. قد أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه، فحدثهم قال: حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق صورين له في كل صور نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام. قال الشعبي: فلم أضبط نفسي أن خففت صلاتي، ثم انصرفت فقلت: يا شيخ اتق الله ولا تحدثن بالخطأ، إن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدة. قال الشعبي فقال لي: يا فاجر، إنما يحدثني فلان عن فلان وترد علي. ثم رفع نعله فضربني بها وتتابع القوم علي ضربا معه، فوالله ما أقلعوا عني حتى حلفت لهم أن الله تعالى خلق 30 صورة له في كل صور نفخة فأقلعوا عني. فرحلت إلى دمشق ودخلت على عبد الملك فسلمت عليه، فقال لي: يا شعبي بالله حدثني بأعجب شيء رأيته في سفرك. فحدثته حديث التدمريين فضحك حتى ضرب برجليه. وقد كان من القصاص من لا يبدأ الكذب بدءا، وإنما يسمع الحديث فيخلطه ويزيد فيه. فعن أبي الوليد الطيالسي قال: كنت مع شعبة فدنا منه شاب فسأل عن حديث، فقال له: أقص أنت؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. فقلت له: لما يا أبا بسطام؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا. وأما الصفات التي ينبغي أن يحوزها القاص فقد قال عنها السيوطي: ولا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتفنن المتقن فنون العلم الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله العالم بالتواريخ وسير السلف الحافظ لأخبار الزهاد الفقيه في دين الله العالم بالعربية واللغة. هذا هو الإمام المجتهد. السيوطي يشترط في من يخص على الناس، من يريد أن يكون قصاصا، أن يكون إماما مجتهدا وحق له، لأنهم يفتنون الناس عن دينهم ويروجون الأباطيل. ومدار ذلك كله على تقوى الله وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. أسباب الوضع في الحديث هي نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة، والقص والوعظ. ورابع الأسباب رغبة بعض جهال الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين. وهذا الصنف من الوضاعين للحديث أعظم الأصناف خطراً، لأن الناس يحسنون الظن بالوضاعين من أهل الزهد والعبادة ولا يتهمونهم فيروج عندهم ما يفترون. قال ابن الصلاح: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها. والحمد لله، من هؤلاء الصالحين من لا يتعمد وضع الحديث ولا الكذب فيه، وإنما يجري الكذب على ألسنتهم لقلة ضبطهم ورقة علمهم بصناعة أهل الحديث وعدم إحاطتهم بقواعدهم وطرقهم. روى مسلم في مقدمة الصحيح عن يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وعنه قال: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وقال يحيى بن سعيد: آتمن الرجل على 100,000 ولا آتمنه على حديث، أي ولا أأتمنه على حديث. وعن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله. وسئل وكيع عن وهب بن إسماعيل فقال: رجل صالح وللحديث رجال، قد يكون سليم الذمة المالية، تأتمنه على 100,000 ولا تأتمنه على حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة قال: كان بالكوفة شيخ صالح عنده 14 حديثا فقط يعرف بها، على أنه لم يكن عنده سواها، فلما كان بعد زادت أخر، فقيل له: من أين هذا؟ قال: من رزق الله عز وجل، بركة. ومن العباد والصالحين أقوام وضعوا الحديث متعمدين، يبتغون بذلك وجه الله بزعمهم، ويحتسبون بوضع الحديث، لا يريدون على كذبهم جزاء ولا شكور. هؤلاء أشد أصناف الواضعين ضررا. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وشر أصناف الواضعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله ورغبة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي كما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة، وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدرهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك، ولكن الواضعين منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسولهم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت والحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. من الواضعين الوضاعين المحتسبين غلام خليل وأحمد بن محمد بن غالب الباهلي، كان زاهدا يتقشف ويقتات بالباقي اللاء صرفا، والباقي اللاء الفول، يقتات بالباقي اللاء صرفا من زهده وتقشفه. عرف بزاهد بغداد، قال أبو داود أخشى أن يكون دجال بغداد، وقد كان يحمل علما كثيرا ويجيب في كل ما يسأل، ومات في رجب سنة 75 و200، وغلقت أسواق بغداد لموته وحمل في تابوت إلى البصر، وكان مع ذلك كذابا غليظ جلدة الوجه. قال أبو جعفر ابن الشعيري لما حدث غلام خليل عن بكر بن عيسى عن أبي عوانة قلت له يا عبد الله ما هذا الرجل؟ أبو جعفر ابن الشعيري محدث، فلما حدث غلام خليل بهذا الحديث قال قلت له يا عبد الله ما هذا الرجل؟ هذا حدث عنه أحمد بن حنبل وهو قديم لم تدركه. ففكر في هذا ثم خفته فقلت لعله آخر باسمه، فسكت. فلما كان من الغد قال لي أبا جعفر علمت أني نظرت البارحة في من سمعت عليه بالبصرة ممن يقال له بكر ابن عيسى فوجدتهم 60 رجلا، وأنت تنازعني في واحد قد رويت عن 60. قال ابن عدي سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول قلت لغلام خليل ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. إذن القانون الذي قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز ليس مضطردا، فقد يموت الرجل من أهل السنة ولا يشيعه إلا من يحمله. والبربهاري الإمام رحمه الله قام على شأنه من غسله وتدفينه والصلاة عليه رجل واحد، وعثمان رضي الله عنه حمله 4 على لوح من خشب يتوارون في الظلال للجدران حتى لا يتمكن من جسده الثوار حتى ووري في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان هو عثمان، وهذا عندما مات وهو غلام خليل الكذاب الوضاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلقت أسواق بغداد لموته، شلت الحياة وتوقف الناس عن الحركة لأجل كذاب. فلا يغرنكم، فالعبرة بالاستقامة، فالاستقامة الكرامة والكرامة الاستقامة، وأعظم كرامة لزوم الاستقامة. فكن على الجادة ولا تبال، ولا تحسبن أن القانون الذي قاله الإمام أحمد يضطرد اضطرادا ثابتا لا يتخلف رحمه الله. من الوضعين نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي، وهو نوح الجامع، سمي الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليل والحديث عن حجاج بن أرطاء والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن ابن إسحاق، وروى عن الزهري وابن المنكدر، وقال عنه ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق. وروى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين ذلك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة لا أبتغي عليه من أحد أجرا، وإنما أبتغي الأجر من الله. فيقول حسبة، وضعت هذا الحديث حسبة. وقيل إن نوحا هذا هو واضع حديث أبي الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، وقيل بل وضعه شيخ بعبادان. وقال العراقي كل من أودع حديث أبي المذكور في تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك، لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره إذا حال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش كالزمخشري. من الوضاعين المحتسبين ميسرة بن عبد ربه، قال الذهبي قال محمد بن عيسى الطباع، قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا كان له كذا، قال وضعته رغب الناس. وقال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ويضع الحديث، وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل. قال السيوطي في التدريب روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا؟ قال وضعتها أرغب الناس. وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. إذا رجعت أنت إلى التدريب ستجد هذا في هذه الفقرة التي ذكرها السيوطي، إثبات أن ميسرة بن عبد ربه كان غلاما جليلا يتزهد، وأنه غلقت أسواق بغداد لموت، وهذا تصحيف وقع من النساخ لم يلتفت إليه محقق الكتاب في النسخة العتيقة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، لأن الذي كان يتزهد وغلقت أسواق بغداد لموته هو غلام خليل أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، فتصحف على النساخ غلام خليل بغلاما جليلا. وكان السيوطي لما فرغ من ذكر ميسرة بن عبد ربه شرع في ذكر غلام خليل، فقال وكان غلام خليل يتزهد، فصحفها النساخ وكان غلاما جليلا يتزهد، فعاد الضمير إلى من؟ إلى ميسرة بن عبد ربه، ولم يلتفت إليها العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله وغفر له. من الوضعين المحتسبين أبو داود النخعي وأحمد بن محمد المروزي ووهب بن حفص، قال السيوطي كان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع يكذب على الرسول. فنحن لا نغتر بعبادة أحد حتى يكون على منهاج النبوة ومنهاج سلفنا الصالحين. قولا واحدا حاله ما التزمه من منهاج النبوة، وأما ما يتعلق بعبادته فهذا لنفسه، إلا أن يكون قائما على قواعد المنهاج، فإذا كان كذلك فعلى العين والرأس. وإلا فاسمع، كان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع. قال ابن حبان وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أصل بأهل زمانه في السنة وأذبهم عنها وأقمعهم لمن خالفها، وكان يضع الحديث، ويعني بالسنة الاعتقاد، وهذا متناقض تمام التناقض، لأنه كيف يكون المرء على المنهاج حقا وكيف يكون متمسكا بالسنة أي بالاعتقاد الصحيح وهو يستجيز أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الجنون فنون والحمد لله على العافية. قال ابن عدي وكان وهب بن حفص من الصالحين مكث 20 سنة لا يكلم أحد، وكان يكذب كذبا فاحشا. ولم يكن وضع هؤلاء الوضاعين المحتسبين موقوفا على فضائل القرآن، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فعرجوا على العبادات فأوسعوها وضعا وكذب. من أمثلة ذلك الحديث الموضوع من صلى الفجر في جماعة فكأنما حج 50 حجة مع آدم، ومنه من صلى ليلة السبت 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 25 مرة حرم الله جسده على النار، هذا موضوع كالذي قبله. ومنه من سمى في وضوئه لم يزل ملكان يكتبان له الحسنات حتى يحدث من ذلك الوضوء. ومن أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فإنه أبر وأتقى، لا شك أن الذي وضعه كان يطلب العلم. وقد كان محمد بن كرام من العباد، قال عنه الذهبي محمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم. وقد ذهب الكرامية إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتأولوا تأولا فاسدا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ في الرد عليهم وعلى من لف لفهم هو أي الحديث عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسب الكذب إلي ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم لم يقل يقتضي الكذب على الله، إلى أن قال ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه. قال الحافظ وهو جهل باللغة العربية. أسباب الوضع هي نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة، والقص والوعظ، ورغبة بعض جهال الزهاد والعباد في جمع الناس وحملهم على الدين. مما حمل أيضا هؤلاء الوضاعين على الوضع العصبية، وكان التعصب للجنس أو الإمام أو البلد ووضع الحديث في مناقب ذلك داعيا المعارضين إلى التعصب عليه ووضع الحديث في ذمه وتنقيصه. فهؤلاء يتعصبون لبلد أو إمام أو لجنس فيتعصب الآخرون ضدهم وعليهم، فهؤلاء يضعون وهؤلاء يقابلون الوضع بوضع أيضا. فمن أمثلة التعصب للجنس وعليه هذه الأحاديث الموضوعة: إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى أمرا فيه لين أوحاه بالفارسية، وإذا أوحى أمرا فيه شدة أوحاه بالعربية. وقد وضع في مقابله أبغض الكلام إلى الله الفارسي. من أحاديث التعصب للجنس أيضا: اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، لأني أحيد أمتي فأحب العرب بكل قلوبكم، ومنها إن الحبشة نجد أسخياء، وإن فيهم ليمنا فاتخذوهم وامتهنوهم فإنهم أقوى شيء. وفي مقابله: لا خير في الحبش، إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين، إطعام الطعام وبأس عند البأس. ومن أمثلة التعصب للإمام وعليه هذه الأحاديث الموضوعة: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس رحمه الله أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هذا وضعه وكذبه رجل حنفي. يكون في أمتي رجل اسمه النعماني وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي، هذا مما اختلقه متعصبة الأحناف للإمام أبي حنيفة. ومن فرط تعصبهم رموا الإمام المطلبي العظيم محمد بن إدريس الشافعي بهذا الهراء الباطل، والشافعي بعده هو الشافعي، لا يضيره أن يخترق عليه المتهوسون أمثال هذا السخف السخيف. والأمر كما قال ربنا جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من الأحاديث الموضوعة حديث اختلقته الكرامية في مناقب إمامهم محمد بن كرام السجستاني، فيه: يجيء في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحيي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة. ويدخل في التعصب للإمام التعصب للمذهب، وقد وضعت أحاديث لنصرة المذاهب المختلفة، منها هذا الحديث الموضوع: من رفع يديه فلا صلاة له. الحنفية ينكرون رفع اليدين في الصلاة. له لفظ آخر ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث والأخبار الموضوعة، هو: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. لم تخلو البلدان من التعصب لها وعليها أيضا. ومن الأحاديث الموضوعة في ذلك: جنان هذه الدنيا دمشق من الشام، ومرو من خراسان، وصنعاء اليمن، وجنة هذه الجنان صنعاء. ومنها: أهل مقبرة عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. ومنها: الجيزة روضة من رياض الجنة، ومصر خزائن الله في أرض. ومنها: أربع مدائن في الدنيا من الجنة: مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق، وأربع مدائن من النار: رومية وقسطنطينية وأنطاكية وصنعاء. هذا من التعصب للبلد ومن التعصب عليه. بلاء ماحق، وسخر الله الجهابذة من العلماء فنفوا هذا الدخيل كله وأتوا بالصريح الثابت من سنة المختار صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب الوضع نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة، والقص والوعظ ورغبة بعض الجهال من الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين والعصبية والتزلف إلى الأمراء والحكام. وكان هذا الوضع من بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة المطهرة، واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى، كما فعل غياث بن إبراهيم النقعي الكوفي الكذاب الخبيث كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح، فأمر له المهدي ببذرة يعني بعشرة آلاف درهم، وقال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله. ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. كذا غياث لحديث لا سبق زاد جناحا بئس ما له اختلق، وصله المهدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من ملام. فعل نحوا من ذلك أيضا مع الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عنه، فطرده عن باب. هذا ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث، ومنه نفهم أن غياث بن إبراهيم هو بعينه الذي وضع للرشيد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. ولكن ذكر السخاوي في فتح المغيث متابعا للخطيب أن الذي فعل ذلك هو أبو البختري وهب بن وهب، والأمر على ذلك في اللآلئ المصنوعة وفي الفوائد المجموعة. ومتابعة السخاوي للخطيب إنما هي في تاريخ بغداد، وفيه عن زكريا الساجي قال بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو قاض، وهارون إذ ذاك يطير الحمام، فقال هل تحفظ في هذا شيئا؟ فقال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. أحفظ فيه شيئا؟ أحفظ حديثا مسندا نظيف الإسناد ومضى فيه لا يتلجلج. فقال اخرج عني، لولا أنه رجل من قريش لعزلت. فإذا مررت بذلك عند الشيخ شاكر في الباعث فصححه. ومن هؤلاء المتزلفين مقاتل بن سليمان البلخي. قال السيوطي أسند الحاكم عن هارون ابن أبي عبيد الله عن أبيه قال المهدي ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس وهو جده. قلت لا حاجة لي فيها. الأسباب الحاملة على الوضع نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة والقص والوعظ، ورغبة بعض الجهال والزهاد في حمل الناس على الدين، والعصبية والتزلف إلى الأمراء والحكام، وأسباب أخرى وهي أشتات لا يجمعها إلا قلة الحياء والأدب والتهجم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي حملت بعض الكذابين على الكذب تنفيق السلع، ترويج السلع، فيها من الموضوع المكذوب إنما الباذنجان شفاء من كل داء. رجل يبيع الباذنجان وأراد أن ينفقه، فقال مسندا ذلك إلى رسول الله إنما الباذنجان شفاء من كل داء. الإمام ابن القيم رحمه الله فقال لو أن رجلا أكل الباذنجان بنية أن يشفى من السوداء ما زاده أكل الباذنجان إلا داء، ولو أنه أكله من أجل أن يغتني ما زاده أكله إلا فقرة. إنما الباذنجان شفاء من كل داء. وقدس العدس على لسان 70 نبيا، هذا من عداس أيضا. والأرز مني وأنا من الأرز، هذا من الرزاز. وعن معاذ قال: قلت يا رسول الله، هل أتيت من الجنة بطعام؟ قال: نعم، أتيت بهريسة فأكلتها فزادت في قوتي قوة 40 وفي نكاحي نكاح 40. هذا من رجل كان يبيع الهريسة أيضا، فأراد أن يلفقها. وقال الشوكاني: رواه العقيلي وقال: هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريس، فوضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأسباب أيضا قهر الخصوم، ما يصنعه الواضع الكذوب لقهر الخصوم. مثاله في الميزان أن عمر المسلم قال: حضرت مع عبد العزيز بن الحارث بعض المجالس فسئل عن فتح مكة فقال عنوة، فطولب بالحجة فقال: حدثنا ابن الصواف، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان عنه، وأي شيء ما تطلبونه تجدونه. فاخترع لهم هذا الحديث بهذا الإسناد. قال ابن المسلم: فلما قمنا سألته فقال: صنعته في الحال أدفع به الخصم. ومنها أيضا، أي من الأسباب التي حملت أولئك على الوضع، الانتقام من فئة بعينها كمعلم الصبيان في الكتاتيب، ما يحمل عليه الانتقام من فئة بعينها. مثاله: أخرج ابن حبان في المجروحين بإسناده عن سيف بن عمر قال: كنا عند سعد بن طريف الإسكاف، فجاء ابنه يبكي فقال له: ما لك؟ قال: ضربني المعلم، أي في الكتاب. فقال ابن طريف: أما والله لأخزينهم. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة ليتيم وأغلظهم على مسكين. ومنه ما يقصد به الواضع تحصيل منفعة تخصه، ومثاله ما وضعه محمد بن عبد الملك الأنصاري من أنه من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. قال يحيى الوحاضي عنه: إني رأيت هذا وكان أعمى يضع الحديث ويكذب. والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت، منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعم النأو عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور، عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف، راويه بالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحد فمخطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. فهذه الأسباب التي كانت حاملة على وضع الحديث والكذب على رسول الله. ولكن ما هي الطرائق التي سلكها الوضاعون في وضعهم الحديث وفي كذبهم على الرسول؟ طرائق الوضع، والمراد بطرائق الوضع الطرق التي سلكها الوضاعون في وضع الحديث، وهي لا تخرج عن ثلاث جمعها ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة بقوله: ثم إن الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، هذه الأولى، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الثانية، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. فهذه ثلاثة طرق: الأولى أن ينشئ الواضع كلاما من عند نفسه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال أغلب الموضوعات. قال الترمذي: وغالب ألفاظ الخبر الموضوع مما صنعه واختلقه واضعه من عند نفسه. مثاله ما وضعه مأمون بن أحمد الهروي لما قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال مأمون هذا: حدثنا أحمد بن عبد البر قال: حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وسراج أمتي. وكذا ما وضعه محمد بن عكاشة الكرماني لما قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، من قوله: حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعة: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذه الطريقة الأولى، يأتي بكلام من عند نفسه. وأما الثانية فقال العراقي: ومنهم، يعني الوضاعين، من يأخذ كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثا، كالحديث الموضوع: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فهذا من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أصحاب هذه الطريقة من لا يرى بأسا أن يجعل لكل كلام حسن الإسناد، ومن هؤلاء أبو مقاتل السمرقندي. قال الترمذي: أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا، فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني، هو كلام حسن. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، روى ابن حبان البستي بإسناده عنه أنه كان يقول: إني لا أسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. ومنهم كما قال السخاوي: أغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه ابن حجر لأبي العباس القطبي صاحب المفهم، قال: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، للحكم الذي دل عليه القياس العقلي. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين، ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا. قال: وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل الرأي قال: ينسب إلى النبي ما بالقياس يدلب، لذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. وأما الطريقة الثالثة في الوضع فمبناها على الوهم والغفلة، لأن الواضع لا يريد الوضع ولا يقصده، بل ولا يدور له على خلد ولا يطرأ له على بال، فهذا يمكن أن نسميه بشبه الوضع. وقد مثل ابن الصلاح لهذا النوع بحديث ثابت بن موسى الزاهد: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الذهبي: بلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر هذا فقال: هذا باطل، شبه على ثابت. كيف؟ وذاك أن شريكا كان مزاحا، كانت له دعابة، وكان ثابت رجلا صالحا، فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يأتي بالمد التفت شريك فرأى ثابتا فقال يباسطه مداعبا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته أن هذا القول هو متن السند الذي قرأه شريك فركبه عليه فكان يحدث به بعده. هل قصد الوضع؟ لم يقصد. فكيف أتى ذلك؟ إنما أتى من غفلته. كيف نعرف الوضع في الحديث؟ ما هي دلائل الوضع؟ يعرف الوضع بطرق ثلاث. وشر أنواع الضعيف الواهية، له أمارات تجي كتالية، منها اعتراف واضع كميسرة، فضائل القرآن أعني سورة، به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه. فيعرف الوضع في الحديث بطرق ثلاث. أولاها الإقرار بالوضع، إقرار الواضع بالوضع، أن يعترف الواضع بأنه وضع الحديث وكذب على الرسول. من هؤلاء ميسرة بن عبد رب أقر بوضع الحديث كما قال أبو داود. ومنهم محمد بن السائب الكلبي، أخرج ابن حبان بإسناده عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبي: ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. في لحظة صحو وهذا من دلائل القدرة لحياطة حديث النبي أن أنطقه الله تبارك وتعالى. استشكل الشيخ ابن دقيق العيد طريقة الإقرار بالوضع فيما ذكر أيضا الحافظ في النزهة، فاستشكل الشيخ ابن دقيق لجواز أن يكون المقر كاذبا في إقراره وعليه فلا يمكن الجزم بالوضع يقينا. قال العراقي: وقد استشكل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضع، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع، فقال في الاقتراح: هذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. تعقب الذهبي وهو الذي أشار إليه الحافظ كما في النزهة في الشرح، تعقب تلميذه الذهبي هذا القول فقال: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصف. فهم ابن الجزري رحمه الله من كلام ابن دقيق أنه لا يعمل بالإقرار بعد الوضع، فقال في منظومته المسمات بالهداية في علوم الرواية: ويعرف الموضوع لا بأن يقر بل من نبي الله سر. ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر مبينا مراد ابن دقيق بقوله: وقد فهم منه بعضهم. وعليه فإذا من الذي تعقبه الحافظ ابن حجر؟ ابن الجزري. تعقب ابن حجر ابن الجزري، ولكن من الذي تعقب ابن دقيق؟ الذهبي. تعقب الحافظ ابن حجر ابن الجزري مبينا مراد ابن دقيق بقوله: وقد فهم منه بعضهم، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. يعني لو جاءنا رجل فاعترف بأنه قتل فلانا الذي لا يعرف قاتله، نقول: قد يكون كاذبا، وما دمنا لا نقطع بأنه هو القاتل فنحن لا نقتص منه ولا نقتل. فإذا تنهدم أركان الشريعة بهذا. الطريقة الأولى هي أن يقر الواضع بالوضع. الطريقة الثانية: ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع؟ ما الذي يتنزل منزلة الإقرار بالوضع؟ التاريخ. كذا إذا تاريخه يكذب مثل الجويباري بئس المذنب. مثل الزين العراقي لهذه الطريقة في معرفة الوضع بقول: كأن يحدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بالوضع، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به. تعقبه تلميذه ابن حجر في هذا المثال بقول: الاحتمال يجري فيه، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده، بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا، والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري. وأما في النظم فإن شكلها قد اختلف مراعاة للوزن، وهي قرية من قرى هراه اسمها جويبار، في سماع الحسن من أبي هريرة فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. الطريقة الأولى التي نعرف بها وضع الواضع هي إقراره بالوضع، والثانية: ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع كالتاريخ. الطريقة الثالثة: قرائن حال الراوي والمروي. ومما يستدل به على الوضع وجود قرائن في حال الراوي أو المروي أو فيهما معا. قرائن حال الراوي منها ما يتعلق بالتاريخ كالمثال الذي ذكره العراقي فيما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع وتعقبه فيه ابن حجر، وقال إن الأولى أن يمثل بالتاريخ لقول ابن الصلاح: أو من قرينة حال الراوي. من أمثلة ذلك ما ذكره ابن حبان في المجروحين عن مأمون ابن أحمد السلمي في دعواه السماع من هشام بن عمار، قال: سمعت من هشام بن عمار. قال ابن حبان: قلت له يوما: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقلت: إن هشام بن عمار الذي نروي عنه مات في سنة 45 و200، يعني أنت دخلت بعد موته بخمس سنين. فقال: هذا هشام بن عمار آخر. فهذه قرينة في حال من الراوي، ومنها ما يتعلق بالخصومة حول المذهب وغيره، كما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب لما قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع عند الرفع منه، فساق للحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. ومنها ما يتعلق بملابسات تحيط بظرف الرواية، كما مر في فعل سعد بن طريف الإسكاف، فإنه اختلق الإسناد وقال قبل: والله لا أخزينهم، يعني معلمي الصبيان، ثم قال بالإسناد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة ليتيم وأغلبهم على مسكين. من القرائن أيضا في حال الراوي ما يتعلق بمصلحة تخص الراوي، كما في حال صاحب الهريس الذي أراد أن ينفق هريسته. عن معاذ قال: قلت يا رسول الله، هل أتيت من الجنة بطعام؟ قال: نعم، أتيت بهريسة فأكلتها كما مر. ومنها أيضا، أي من القرائن المتعلقة بحال الراوي، ما تدل واقعة الرواية على التزلف للحكام ويكون الراوي معروفا بذلك، كما في فعل غياث بن إبراهيم النقعي في إقحامه ولا جناح في الحديث لما دخل على الخليفة المهدي فزاد له هذا. ومنها أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن الراوي كذاب. إذن ما هي القرائن التي تكون في الراوي نستدل بها على أنه قد وضع الحديث أو أنه من أهل الوضع؟ ما هي؟ ما يتعلق بالتاريخ أو بالخصومة حول المذهب أو بملابسات تحيط بظرف الرواية أو بمصلحة تخص الراوي أو بواقعة الرواية التي تدل على التزلف للحكام والأمراء ويكون الراوي معروفا بذلك، أو بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل على كذب الراوي. كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمعوا، كذا إذا قرينة الراوي ترى كالمهدي غياث افترى. وهنالك قرائن تخص المروية، وهو الغالب في معرفة الموضوع. معرفة الحديث الموضوع عن طريق قرينة حال المروي هو الغالب في معرفة. صرح ابن حجر بذلك في النكت على ابن الصلاح فقال: إن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكبر من قرينة حال الراوي. من تلك القرائن المتعلقة بالمروي مخالفة المروي لنص القرآن، كالحديث الموضوع في مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن الآن في 1007، وكذا فيما يتعلق بتحديد موعد نهاية العالم، وهذا قد صار إليه قوم من الكذابين في هذا العصر وهم كثر، وكثير منهم يدعي أنه قد وقع على مخطوطات كانت في كهف أو في مغارة ببلاد اليمن، وأنه قد استخرجها ووقع عليها أيضا عند شريف في بيته كان قد اختبأها فخصها به ثم أخرجها وأتى فيها بأسماء المعاصرين ممن شارك من الكفرة المردة في حرب الخليج الثالثة، فأتى بها على نصها، وهو أمر عجيب جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث الذي وضع في مقدار الدنيا وأنها 7000 ونحن الآن في 1007 من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكانت القيامة قد قامت من 15 عام. والله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا صادم الحديث النص القرآني هذه المصادمة فهذه قرينة في المروي على أنه مكذوب موضوع، وكذلك مخالفة الحديث الموضوع للسنة المتواترة أو الصحيحة مخالفة يتعذر الجمع أو الترجيح بها بينهما من كل وجه ولا يثبت النسخ. قال ابن القيم في بيان قرائن المروي: ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. من هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، هذا مناقض لما هو معلوم من دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. من قرائن المروي مناقضة الحديث للعقل الصريح أو الحس والمشاهدة، لا تدفع العقول صحته بموضوعها كالأخبار عن قدم الأجسام مثلا، فهذا تزيفه العقول الصريحة. وما ناقض الحس الباذنجان شفاء من كل داء، قال العلامة ابن القيم: قبح الله واضعه، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده غنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم. ومما يناقض العقل والحس معا: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة وصلت عند المقام ركعتين. ومنه أيضا، أي مما يستدل به من القرائن مما يتعلق بالمروي، ركاكة اللفظ: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل. أخرجه الخطيب بإسناده عن الربيع بن خثيم في الكفاية، قال: وإن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. المراد بالركة التي تدل على وضع الحديث الضعف عن قوة فصاحته صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى معا. وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر معترضا على كلام ابن الصلاح هذا، اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الروايات بالمعنى. نعم، إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب دل على ذلك. والذي يظهر أن المؤلف يعني ابن الصلاح لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين، ركاكة اللفظ وركاكة المعنى معا. لكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيك، إلا أن هذا يندر وجوده ولا يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني. المراد بالركاة في المعنى أن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا، ولا يقبل تأويلا بحال، كالأخبار عن الجمع بين الضدين وعن نفي الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل الصريح. من القرائن أن يكون الحديث يشبه كلام الأطباء، كحديث الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل، وأن يكون الحديث خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. ومن القرائن أن يشتمل الحديث على مجازفات في الوعد والوعيد من أجل أفعال صغيرة، كحديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا. قال ابن القيم رحمه الله: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. ومن القرائن أيضا في المروي اشتمال الحديث على سخافات لا يقبلها عقل عاقل، كحديث فضل الكرات على سائر البقول كفضل البر على الحبوب، وحديث عليكم بالملح فإنه شفاء من 70 داء، وحديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها. سخافات. ومن القرائن في المروي مخالفة الحديث للثابت من التاريخ، مثاله ما ذكره الذهبي في الميزان أن سهيل بن ذكوان أبا السندي قال: لقيت عائشة بواسط في التعليق عليه، وهكذا يكون الكذب، فقد ماتت عائشة قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر. ومن القرائن أن يروي المبتدع الداعي إلى بدعته حديثا في تأييدها كأحاديث خلق القرآن والإرجاء والقدر وغيرها، ومن القرائن أن يكون الحديث مخالفا لمقصد من مقاصد الشريعة كأحاديث ذم الأولاد، ومنها لو ربى أحدكم بعد 60 و100 جرو كلب خير له من أن يربي ولدا. ومن القرائن أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث إن الأرض على صخر والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي الزلزلة، نسأل الله أن يثبته. ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. فهذه القرائن مما يتعلق بحال المروي، وقبلها ذكرت القرائن التي تتعلق بحال الراوي. أما حكم رواية الحديث الموضوع وحكم وضعي فله ساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها، نسأل الله أن يحيينها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.